لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله عليه. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لقبول مجالسنا، لقبول أعمالنا، ثانية بأعلى أصواتكم. لنوفق لزيارة الحسين عليه السلام في خير وعافية قريبا عاجلا، الثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في الدعاء الذي ندعو به في زمان الغيبة، وكان حديثنا في هذا السياق علاقة المؤمن بإمام زمانه علاقة فيها أبعاد. الآن جانب الانتظار، التشبه العملي به، التأسي به، والتهيئة لنصرته أن نكون من الممهدين، كل هذه أبعاد الارتباط به صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يبقى باب الدعاء، ولا يخفى إخواني لا أخفيكم سرا عندما أقول أن باب الدعاء له، هذا الباب من أسهل الأبواب. الآن في مقام العمل الدعاء إذا استجيب هذا له ما له، ولكن لا يكلفنا إلا جهدا ذهنيا ولسانيا وقلبيا في الدعاء المستجاب. أنتم تعرفون هنالك ثلاثة عناصر: لفظ يقرأ، وحركة في الذهن، استحضار للمعاني، وقلب يتفاعل الآن خشية خوفا شوقا رغبة على حسب طبيعة ذلك الدعاء. وقبل أن أنتقل إلى الفقرات من هذا الدعاء الشريف الذي وصلنا من السفير الأول وقد أملاه على أحدهم وأمر أن يدعو به، اسمحوا لي في لفتة صغيرة متعلقة حول الدعاء. نتناول هذه الليالي إن شاء الله فقرات مهمة من هذا الدعاء، وإن كانت الفقرات كلها مهمة. الدعاء قلنا قبل قليل قوامه أساسه اللفظ. اللفظ عندما نتلفظ نتفاعل معه شعوريا ونتفاعل معه ذهنيا، ولكن إخواني لنعلم أن العبد في بعض الحالات يعيش دعاء من دون لفظ، بمعنى أنه يناجي ربه بقلبه كما يقول القرآن الكريم: البعض منا يدعو نفس يدعو ربه في نفسه، يدعو ربه في نفسه بلا لفظ أبدا، إلى درجة، نتأمل في هذه العبارة، إلى درجة لو تلفظ من الممكن أن ينشغل بالألفاظ عن المعاني. يعني بعض الأوقات الإنسان يسترخي في مكان ما، الآن في الطبيعة، في المشاهد أمام الكعبة، النظر إلى الكعبة عبادة لا النظر البلهاء. البعض ينظر إلى حجارة الكعبة أيضا يثاب، ولكن النظرة التي فيها تفكر ذكر قلبي، هذه النظرة هي النظرة النموذجية. إذن أحدنا في الجامع، في الحضور أمام الناس، ولعله يتكلم مع الغير وله حالة دعائية. هذا المعنى طبعا معنى نادر وغريب، إنسان يتكلم مع أحدهم ولكن قلبه يناجي الله عز وجل. هل يمكن الوصول لهذه الدرجة؟ نعم، أمير المؤمنين عليه السلام يعلمنا ذلك. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أو بالملأ الأعلى، القلب المعلق بالمحل الأعلى مشغول بالمحل الأعلى، جسمه على الأرض يأكل ويشرب يتكلم يقاتل كالإمام وأصحابه، ولكن قلبه مشغول بذلك العالم. هذه لفتة كان لابد منها حول الدعاء. الآن فقرات من هذا الدعاء الشريف، دعاء زمان الغيبة. من أراد أن يراجع هذا الدعاء في كتب الدعاء معنون بعنوان دعاء زمان الغيبة. أول فقرة فيها: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. طبعا هذه الفقرات معروفة في تعقيبات الصلوات اليومية، ولكن في دعاء زمان الغيبة المؤمن يلهج بهذه الفقرات الشريفة: اللهم عرفني نفسك. نحن نعلم أن المعرفة معرفة الله عز وجل، هذه المعرفة لها طرقها المتعارفة: برهان العلة والمعلول، برهان استحالة الصدفة، ما يحوم حول البراهين العلمية في هذا المجال. طبعا العلماء يكتبون في كتبهم البراهين العقلية في هذا المجال، لا مجال لذكره، ليس هذا هو مصب الحديث. أقول نحن نعرف الله عز وجل من خلال هذه البراهين النظرية. الآن نضيف إليها نداء الفطرة. البعض يقول هناك برهان نظري، البراهين المعروفة، هناك نداء الفطرة، الإنسان لو صفى نفسه من الشوائب يصل إلى درجة قلبه ينادي بوجود المعبود. ويذكرون مثال الورطة في البحر والجو، الإنسان في هذه الأزمات يستكشف قوة ما وراء الطبيعة أو يراها هي التي تنقذه. ليس الكلام في هذا، ولكن الكلام في عرفني نفسك. ما هذه المعرفة؟ المعرفة من العبد إلى الله عز وجل: أنا أعرف الله. إذن أنا العارف وربنا المعروف، هكذا نعبر. ولكن في دعاء زمان الغيبة رب العالمين هو المعرف: اللهم عرفني نفسك. وأنا الذي أتعرف، رب العالمين هو المعرف وأنا الذي أتعرف. ما هي هذه المعرفة؟ طبعا الحديث في هذا المجال إخواني حديث دقيق، ولا بد أن نتأمل فيه. رب العالمين يجتبي من عباده من يعرفهم نفسه. الآن هذه المعرفة ما طبيعتها؟ ما هي حدودها؟ ما هي موجباتها؟ هذا له بحث، نتلمس هذا البحث تلمسا. الآن هذه المعرفة شبيهة، هذه المعرفة نسميها المعرفة الإلقائية الإشراقية، مقابل المعرفة الاكتسابية المعرفة البرهانية، ما شئت فعبر المعرفة الكتبية. هذه المعرفة لها عالم، والمعرفة الإلقائية الإشراقية عرفني نفسك له عالم آخر. هذه المعرفة تحتاج إلى قابلية من العبد. العبد القابل هو الذي يعطى مثل هذه المعرفة. متى يعطى؟ عندما ينقي باطنه من كل شائب. كيف؟ الحديث المعروف: من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكم من قلبه على لسانه. بهذه المضامين أقول رب العالمين يعطي الحكمة لمن أخلص له 40 صباحا. هذه المعرفة أيضا تعطى لأصحاب التخليص أو الخلوص الباطني. من أخلص لله 40 صباحا يعطى هذه الحكمة الإشراقية، وعلى رأس هذه الحكمة المعرفة الإلهية، التجلي الإلهي للعبد. كلكم تعرفون أن موسى عليه السلام كان هو الكليم، رب العالمين كان كليم موسى في طور سيناء. رب العالمين كلمه: إني أنا الله، إلى آخره. ولكن ما الذي جرى عندما تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا؟ موسى متعود على التجلي، رب العالمين تجلى له، لولا التجلي لما صار كليما. يبدو هذه الدرجة من الصعق، هذه الدرجة للالتفات الإلهي الزائد لموسى عليه السلام. كيف هذه الأيام عندما مثلا أشعة الشمس تشرق على الأرض لا شيء يحترق، ولكن عندما تأتي بعدسة معينة هذه العدسة تجمع أشعة الشمس، عندما توجه هذه الأشعة لجسم، وخاصة إذا كان الجسم يمتص الضوء كاللون الأسود مثلا، وإذا به يحترق لا يتحمل. لما؟ لأن هذه الحزمة الضوئية تركزت. رب العالمين إن صح التعبير، الآن طبعا التعابير في هذا المقام تعابير مجازية، رب العالمين يشرق بأنوار المعرفة، ولكن للبعض يركز هذه الحزمة من المعرفة الإشراقية. هذه المعرفة الإشراقية تجلت، نعم تجلت لموسى عليه السلام، خر صعقا. موسى بشر يتلقى هذا النور، ولكن الجبل أيضا عندما رب العالمين تجلى له هذا الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا الجبل ما تحمل هذا التجلي. في سورة الحشر ماذا نقرأ؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهنا لفتة قرآنية، لو قال متصدعا الأمر كان هينا. في آية موسى رب العالمين جعل الجبل دكا، ولكن القرآن يقول رأيته خاشعا. الخشوع من صفات أصحاب العقول، الخشوع من صفات أهل الفكر واللب. يبدو أن هذا المعنى معنى لا يخطر ببالنا. طبعا لو أنت جعلت الآن القرآن على جبل لا يؤثر فيه أبدا، لا نعني هذا القرآن المطبوع في المطابع. حقيقة القرآن لو تجلت للجبل، هذا الجبل خر نعم جعله دكا لرأيته خاشعا متصدعا. انظروا إلى قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كم هو قلب عظيم تلقى القرآن الكريم. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان يتلقى الوحي والقرآن كانت حالته تتغير، وكان يعرف أن النبي نزل عليه الوحي لثقل ما كان ينزل عليه صلوات الله عليه. لنرجع إلى هذه الفقرة من دعاء زماد الغيب، كأن العبد في هذا الدعاء يقول: يا رب، كما تجليت للجبل جعلته دكا، لا أطلب هذا التجلي بهذا التركيز، ولكن يا رب أعطني شيئا من هذا التجلي، أو تجلى لي بشيء من هذا التجلي. طبعا هذا المعنى لا يتفق إلا للخواص من عباد الله عز وجل. الطريق إلى ذلك إخواني، نلملم الحديث، نريد آليات العمل. أولا طهارة الباطن. البعض منا يفكر في طهارة الجوارح فحسب، عينه لا تنظر إلى الحرام، هذا جيد. عينه أذنه لا تسمع الحرام، هذا جيد. لسانه لا ينطق بالحرام، هذا جيد. ولكن لو شققت قلبه رأيت ما فيه من المساوئ الباطنية. ذكرنا هذا المعنى، المساوئ الباطنية كالحسد والحقد والتكبر وغيره. القلب المتكبر لا يكون محلا للتجليات الإلهية. هناك اتفاقا آية في القرآن الكريم، آيات القرآن دقيقة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ليس الكلام في العلو الخارجي، في العلو النفسي، لا يريدون علوا. الإنسان نعم، هذا الإنسان قد يريد العلو ولا يتعالى، وقد يتعالى ولا يريد العلو. هؤلاء لا يريدون علوا في الأرض. الباطن وصل إلى درجة من الطهارة، هذا الباطن لا يريد علوا في الأرض. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. الآن عرفتني نفسك، يا رب عرفني رسولك. الرسول لا نعرفه، الرسول نعرفه جميعا، وذلك المسمى في السماوات بأحمد وفي الأراضين بمحمد. صلوا على محمد وآل محمد. النبي له هوية شخصية، ابن عبد الله ابن آمنة، ولد في مكة توفى في المدينة، عمره 63 سنة، دفن في مسجده. هذه الخصوصيات الفردية. ولكن هنالك معرفة أخرى للنبي، المعرفة أيضا الإشراقية: يا رب أنت عرفني رسولك حتى أعرف النبي كما ينبغي أن يعرف. أنا رأيت في بعض الروايات أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش حالة التعلق العاطفي برسول الله تعلق الولد بأبيه، بل أرقى من ذلك. رأيت هذه الأيام ولد يذهب للعمل، ما يسمى بالدوام هذه الأيام، يذهب للعمل ولكنه يرجع للمنزل وسط الطريق، يقول له أبوه: ما الذي أرجعك للمنزل؟ يقول: أحب أن أراك، شوقا إليك يا أبا. إذا رأيت كذا ولد أبلغه عنا السلام. هذه العلاقة لا نجدها بين الآباء والأبناء. ولكن أوتعلم أن هذه العلاقة كانت متحققة في زمان رسول الله بين بعض الصحابة وبين الرسول، لا كل الصحابة. أحدهم نعم ثعلبة دعا، طلب من الرسول أن يدعو له لزيادة الرزق. النبي يبدو كان يؤخره لعلمه أن المال مفسد له. بعد الإصرار وإذا به يتكاثر عنده الغنم، في الرواية كالدود. كيف الدود يتكاثر؟ هذا غنمه تكاثر إلى درجة ضاقت به المدينة، ضاق به المدينة، خرج للصحراء يرعى هذه الأغنام الكثيرة، حرم جوار رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى كل حال عندما جاء الجائي ليطلب منه زكاة الأغنام قال كلاما لا يليق. البعض كان هكذا، باع جوار رسول الله بمجموعة من الأغنام، ولكن هذا الصحابي وفي الروايات ما رأيت له تسمية. أحدهم كان هكذا، كان يخرج للعمل، شوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذا الشوق يرجعه للنبي مرة أخرى. وفي بالي لعل هكذا كان يذهب في النعم أكثر من مرة، يأتي يتزود من جمال رسول الله ويذهب، لعل الشوق كان يدفعه ثانيا. المهم هذا رسول الله في قلبه له وزن آخر، هذا يعرف رسول الله بمعرفة أخرى غير ذلك الذي باع رسول الله بالغنم، أو ذلك الذي، أو لا قل مجموعة من الصحابة. ماذا نقرأ في سورة الجمعة؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ما معنى انفضوا؟ أي أن الأغلبية خرجت. وقيل في تفسير هذه الآية لو أن الجميع خرج كان من الممكن أن ينزل عليهم العذاب. البقية الباقية، هذه البقية هي التي دفعت البلاء عن باقي المؤمنين. إذن سأل الله عز وجل نعم أن يعطيكم هذه المعرفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت عن أحدهم، بعض الحجاج يذهب إلى المدينة لعله يمكث في الفندق يوم يوم نصف يرتاح، عندما يشبع من الأكل والشرب والراحة يذهب لزيارة النبي. البعض عندما يأتي المدينة بمجرد أن يرى القبة الخضراء تجري عبرته، هذه علامة معرفة. يأتي إلى المنزل الذي ينزل فيه يترك متاعه ويهرول إلى جهة الروضة، هذا شوق، هذه معرفة. بعض المؤمنين أيام غلق باب الحرم يجلس على باب الحرم في جوف الليل ينتظر الساعة التي تفتح فيها الأبواب فيهجم على قبر رسول الله شوقا وحبا ورغبة، هذه أيضا معرفة. وعلى رأس من عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مقدمة للتوسل إلى الله عز وجل. أو تعرفون لماذا فاطمة عندما كان بجوار رسول الله في آخر لحظات عمره الشريف؟ من المفروض فاطمة تكون في قمة الحزن، وإذا بعض نساء النبي رأينا فاطمة نعم في لحظة من اللحظات وإذا بها تفرح، قيل لها يا فاطمة يعني لماذا هذا الفرح؟ رسول الله يغادر الدنيا، من المفروض تعيش الزهراء أعلى درجات الحزن. وهي كذلك، الزهراء عليها السلام فرحت عندما علمت أنها أول أهل بيت رسول الله لحوقا بأبيها. إخواني تأملوا في هذا المعنى، لست الآن في مقام بيان المصيبة، في بيان المعرفة التي كانت في قلب الزهراء عليها السلام. هكذا نحن نعتقد من خلال سيرة الزهراء عليها السلام كعارفة لرسول الله، كلامنا في عرفني رسولك. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تعلم أنه بوفاتها أمير المؤمنين سيكون غريبا يفقد ناصرة، وأي ناصرة؟ أمير المؤمنين سيترك يتامى، ومن كالحسنين؟ الزهراء لا تعلم أنين الحسنين في جوف الليل بعد وفاتها. الزهراء عليها السلام يسهل عليها بكاء زينب، وأنتم تعرفون تعلق البنت بأمها، ألا تعلم ماذا سيجري على زينب بعد وفاتها؟ كل ذلك تعلم، ولكن تفرح بموتها، بلحوقها برسول الله. ما هذه المعرفة؟ ما هذا التعلق؟ أنا أعتقد أن نسبة الزهراء عليها السلام برسول الله نسبة الغصن إلى الشجر. هذه الشجرة عندما تقتلع، عندما تموت الشجرة، الغصن تبعا للشجرة أيضا يموت. الزهراء عليها السلام لم تتحمل العيش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا النبي من الجمل التي قالها عن الزهراء جمل كثيرة، فداها أبوها، أيضا قال فاطمة أم أبيها. هذا التعبير لم يعلقه رسول الله على صدر أحد من الأمة، لا نساء ولا رجالا، يعني مصدر الحنان لرسول الله الزهراء. كيف الإنسان في الشدائد يستمد المدد من أمه؟ نحن لا نستبعد، هذه الجملة مبهمة، أنا لا أستبعد أن رسول الله عندما كان يتألم من المنافقين كان يأتي إلى الزهراء عليها السلام يستريح عندها، وهذا المعنى مذكور أنه كان عندما يشتاق إلى الجنة كان يشم فاطمة صلوات الله عليها. قبل أن أختم الحديث أقول من الذين عرفوا رسول الله معرفة إشراقية، معرفة كاملة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا هذه العبارة صحيحة، ما عرف الله إلا النبي وعلي، وما عرف النبي إلا الله وعلي، وما عرف قدر علي إلا الله والنبي. المعرفة الكاملة اللائقة، وإلا الأمة حتى أصحاب أمير المؤمنين لم يكونوا يعرفوا قدره كما ينبغي. ولهذا سلمان الفارسي، أو قل سلمان المحمدي، لما رأى أمير المؤمنين أو بعض المؤمنين، بعض الموالين أتباع علي، عندما رأوا موقف علي كيف أنه مثلا يقاد قسرا، أجبر على بعض الأمور، لم يكن يرتضي ما جرى بعد رسول الله، البعض من أصحاب أمير المؤمنين كأن انتابه الشك، أين شجاعة علي؟ أين سيف علي؟ أين قدرة علي عندما اقتلع باب خيبر؟ لماذا لا يعمل هذه القوة بعدما رأى ما رأى؟ سلمان قال كلمة، يعني حتى أمير المؤمنين لم يكن يعرف على حقيقته. سلمان كما يقال كشف النقاب قليلا وقال لو شاء لقلب الذه على ذه، ذه يعني هذه. أمير المؤمنين لو دعا ربه أطبقت السماء على الأرض، أمير المؤمنين مستجاب الدعوة. كلامي في معرفة إمامنا للنبي الأعظم، أقول بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه، نعم عندما فارق النبي ذاهبا إلى اليمن، كلامي في المعرفة، كم ثقل على الإمام مفارقة النبي صلى الله عليه وآله، وكم كان يثقل على النبي مفارقة أمير المؤمنين. أختم حديثي برواية ولائية تنتعش لها صدوركم جميعا بشرط الصلاة على محمد وآل محمد. أنتم تعرفون شوق رسول الله للقاء ربه، المؤمن يشتاق للموت، يتمنى الموت كما في سورة الجمعة، هذه علامة الإيمان. رؤيا النبي يطلب من الله عز وجل ألا يميته، اللهم لا تمتني. لما يا رسول الله؟ رسول الله من عشاق الموت، بالموت ينتقل إلى مقعد الصدق، ولكن يرتفع العجب عندما نقرأ ذيل الرواية. وتعلمون لماذا رسول الله يقول إلهي لا تمتني؟ يبدو النبي كان بعيدا عن المدينة، أو كان علي بعيدا عن المدينة، قال اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. شوق النبي إلى علي عليه السلام جعله يتمنى أن لا يموت إلا وهو، نعم، قد رأى عليا، وهذا الذي جرى، فاضت نفسه وهو، نعم وعلي بجانبه صلوات الله عليك. يا رسول الله وعلى أهل بيتك، اللهم عرفنا نفسك، وعرفنا رسولك، وعرفنا حجتك، لئلا نكون من الذين تحقق عليهم الضلال، ضللت عن ديني. إلهي ثبتنا على ولايتهم، وارزقنا شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ذكرنا فاطمة الليلة، كيف نتجاوز هذا الاسم الشريف فاطمة؟ وما أدراك ما فاطمة؟ من أروع ما قيل عن الزهراء عليها السلام، هذا البيت مقدمة للبكاء عليها، من أروع ما قيل عن الزهراء رحم الله هذا الشاعر، حيث يقول حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. يقول لولا الرسالة لساوى الثمر أصل الشجرة، الشجرة رسول الله والثمرة فاطمة. يقول حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر، شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر. هذه فاطمة بهذا الجلال، بهذا الجمال، بهذا الكمال، يصل بها الحال أن بعد وفاة أبيها تصفها الرواية لم تزل بعد رسول الله معصبة الرأس. متى الإنسان يعصب رأسه؟ عندما يبتلى بالصداع الشديد. متى يبتلى بالصداع الشديد؟ عندما يشتد همه وغمه. فدته نفوسنا كانت معصبة الرأس فقط، لا ناحلة الجسم. هكذا تصف الرواية أن فاطمة بعد أبيها رسول الله، ذابت فاطمة حتى لم ير إلا خيالها، لم تزل بعد رسول الله معصبة الرأس، ناحلة الجسم، وثالثا منهدة الركن. كانت تقول ماذا نقموا من أبي الحسن، لماذا فعلتم هكذا بزوجي؟ خاطبت نساء المدينة، وما نقموا من أبي الحسن، نقموا نكير سيفه وتنمره، أو شدة تنمره في ذات الله. أنا أقول هذه الكلمات، البعض يرق قلبه لفاطمة، أولم يحق لأمير المؤمنين أن يبكي بكاء عاليا متى عندما نفض يده من تراب قبر فاطمة، نادى يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فأحفها السؤال واستفهمها الحال، يا رسول الله أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. هكذا يقولون علي عليه السلام بكى على قبرها بكاء مريرا إلى أن غفت عيناه، وإذا بفاطمة تقول له يا علي قم وارجع إلى المنزل تفقد حال اليتامى. رجع علي إلى المنزل كأني بزينب وهي جالسة على سجادة أمها مصلى أمها فاطمة، وهي تقول أمه أمه أمه. هذا الكلام، هذا البكاء كان يقطع نياط قلب علي. زينب هذه تقول أمه، وعلي يكفكف دمعتها، ساعد الله قلبها في ذلك اليوم الذي كانت تنادي فيه أخي يا حسين، أخي يا حسين، أخي يا حسين. لسان حالها أو مقالها إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء بأبي المهموم حتى مضى، بأبي العطشان حتى قضى، بأبي لا من هو جريح فيداوى، ولا غائب فيرتجى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، يا من خزائنه بين الكاف والنون، اقض حوائجنا الليلة دنيوية وأخروية، ظاهرية وباطنية. نتوسل إلى الله عز وجل لفرج إمامنا المهدي يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.